أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في طرق تصحيح أسانيد الشيخ الصوفي رحمه الله في كتاب التهذيب والاستبصار، في كتاب التهذيب والاستبصار. نتعرض في هذا اليوم إلى طريقة المحقق الأردبيلي رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأردبيلي المتوفي سنة 1101 هجرية، يعني بعد المقدس الأردبيلي بحدود 120 سنة. كانت وفاته بعد الأردبيلي 120 سنة تقريبا، بعد المقدس الأردبيلي المعروف صاحب مجمع الفائدة والبرهان. وكان الشيخ محمد الأردبيلي من تلامذة العلامة المجلسي، وله كتابين في علم الرجال. الكتاب الأول هو الكتاب الموجود حاليا في الأسواق والمطبوع باسم كتاب جامع الرواة، وقد تعرضنا إلى هذا الكتاب، كتاب جامع الرواة، فيما سبق وأشرنا إلى مزايا هذا الكتاب. الكتاب الثاني الذي ألفه الشيخ الأردبيلي كتاب سماه تصحيح الأسانيد، وهذا الكتاب غير مطبوع لحد الآن. يقول: ولم نقف عليه إلى الآن، لكن ذكر المؤلف مختصره وديباجته في آخر كتاب جامع الرواة. ذكر مختصر كتاب تصحيح الأسانيد في وين؟ في كتاب جامع الرواة، واختصره المحدث النوري ونقله في خاتمة المستدرك وأضاف عليه زيادات. وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه، من الرجوع إلى مشيخة الفهرس الشيخ الطوسي، أو مشيخة من تقدمه كالشيخ الصدوق، أو من عاصره كالشيخ النجاتي، على ما بيناه في الدرس السابق. خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ الأردبيلي رحمه الله أن المراجعة إلى أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيب تعطينا أن عددا كبيرا من هذه الطرق غير معتبرة. فإن العلامة الحلي رحمه الله في كتاب الخلاصة، والسيد الجليل المنذر الترابادي في تلخيص المقام، والسيد التفريجي في نقد الرجال، عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين أخذت أحاديث التهذيب والاستبصار من أصولهم وكتبهم. وابتدع الشيخ في معظم أسانيد هذه الكتب، في معظم أسانيد التهذيب والاستبصار، بذكرهم اختصارا، مع أنه لم يدرك زمانهم، ولكن ذكر طريقه إليهم في آخر كتابين في المشيخة، يعني وهم 39 شيخين، هؤلاء عددهم 39. وقد اعتبر العلامة والإسترابادي من هؤلاء المشيخة 25، يعني قالوا الطرق المعتبرة 25. وترك الباقي ما زال عن 25، تركاه يعني حدود 14 طريق كان عندهم ضعيفين، وترك الباقي. ولعل من شاءه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم، غير 25، في غير 25 طريق التي أشار إليها العلامة الحلي، الطريق غير معتبر في نظره. وأما السيد التفريشي فقد زاد على مشيخة التهذيبين 31 شيخين. النتيجة عند السيد التفريشي أن الطرق التي ذكرها الشيخ في كتاب المشيخة 39 طريقين، واضح. والسيد التفريشي زاد حدود 31 طريقا أخذها من كتاب الفهرس، صار المجموع كان 70 طريق، 39 و31 يصير المجموع 70 طريق. الصحيح عنده من هذه الطرق عند السيد التفريشي هو 30 طريقين، فيبقى 40 طريق غير معتبر عنده. النتيجة هذا الكلام كله لا يدخل في النظرية التي نريد أن نطرحها هذا اليوم، إنما هذا مقدمة حتى يبين أهمية هذه النظرية. إذا اتضح أنه عندنا 30 طريق صحيح من بين 70 طريق، يعني 40 طريق غير صحيح غير معتبر، فلهذا نحتاج إلى هذه النظرية حتى نصحح 40 طريق الأخرى. حيث صار ذلك سببا لعدم اعتبار احاديث 40 شيخا من هؤلاء 70 ممن صدر الشيخ الطوسي رحمه الله الحديث باسمائهم. ولأجل ذلك حاول المحقق الأردبيلي لتصحيح أسانيد الكتابين بشكل آخر، وذكر ذلك في مقدمة كتاب تصحيح الأسانيد. وحاصل هذه الطريقة التي ذكرها المقدس المحقق الأردبيلي، هذه الآن نص عبارته تقريبا، احنا بنقرأ مقطع منه ونترك الباقي. يقول إن هذه مقدمة إلى أن يقول: ثم إني لما راجعت إليهما إلى كتاب التهذيب والاستبصار رأيت أن كثيرا في وسط العبارة، أنا أريد أختصر الوقت شوي لأن بيضغطنا الوقت في آخر الشيء من برطرح أمور من خارج المتن. ثم قال: إني لما راجعت إليهما إلى كتاب التهذيب والاستبصار رأيت أن كثيرا من الطرق الموروده فيهما معلول على المشهور بضعف أو إرسال أو جهالة. وأيضا رأيت أن الشيخ رحمه الله ربما بدأ في أسانيد الروايات بأناس لم يذكر لهم طريقا أصلا لا في المشيخة ولا في الفهرس. هذا كلام الأردبيلي يقول: لم أجد طرق لهؤلاء لا في المشيخة ولا في الفهرس، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الأصول والكتب. اشترط ضرر الشيخ عن زيد بن عامر ولم يذكر طريقه إليه، وهنا المقدس الأردبيلي يسعى لابتكار طريق للشيخ الطوسي إلى هذا الشخص غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرس حتى تصير تلك الروايات معتبرة. فلما طال تفكري في ذلك وتبرعي، وعليكم السلام، ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين. فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقا كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرس، يعني رجع إلى نفس أسانيد التهذيب في نفس وسط السند ينظر يتأمس الأسانيد ويكتشف طرقا أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار. فصنفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرس وديلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة، يعني يذكر الطريق الضعيف ثم يذكر الطريق الصحيح الذي ذكره هو من خلال مراجعته لكتاب التهذيب. بيجي أحيانا نموذج إلى الفكرة اللي ذكرها. وذيلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة، يعني أول شيء ذكر الطرق الضعيفة أو المجهولة ثم ذيلها بالإشارة إلى ما وجده من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها، يذكر في أي باب وأي فاصل. وأضفت إليهم ما وجدت له طريقا معتبرا ولم يذكر طريقه فيهما، يعني في التهذيب وعفوا في المشيخة والفهرس. ولزيادة التوضيح نقول الآن نبدأ الآن في ذكر مثال. هذا المثال نريد أن نطبق نظرية الشيخ الأردبيلي على هذا المثال ونتماشى مع الكتاب في هذا التطبيق. ولزيادة التوضيح نقول إنه روى الشيخ في كتاب التهذيب روايات عن علي بن الحسن الصافري بدأ بذكر اسمه في أسانيده، يعني يبدأ الثاني بعلي بن علي بن الحسن الصافري عن فلان عن فلان. مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا: علي بن الحسن الصافري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماع بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. خب هذا الطريق لابد لتصحيح الرواية من النظر إلى طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الصافري. إذا رجعنا إلى المشيخة نجد الشيخ الطوسي يقول: وما ذكرته عن علي بن الحسن الصافري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن الحسن الصافري. وهذا الطريق كما ترون ضعيف بجهالة اثنين من ورد في الرواية، وهم ابن الزبير علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كيسر. ومقتضى ضعف هذين الشخصين ماذا؟ عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها الى 30 حديثا في التهذيب. وعليكم السلام، وضحت الفكرة؟ فالآن ماذا نفعل؟ الشيخ الأردبيلي رجع إلى أسانيد التهذيب وابتكر طريقة أخرى. وأما المحاولة التي ذكرها الأردبيلي فهي أن إذا رأينا أن الشيخ رحمه الله انتهى الآن السند الأول الذي ذكرناه، الآن راح ننظر إلى سند آخر. نجد الشيخ الطوسي في بعض الموارد يبدأ السند بموسى بن القاسم، يقول عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الساطوري، عن دروس بن أبي منصور، عن ابن مسان. فهي في مورد آخر غير المورد السابق. نجد الشيخ الطوسي يبدأ السند بموسى بن القاسم عن دروس بن أبي منصور عن ابن مسان، موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الساطوري، عن دروس بن أبي منصور عن ابن مسان. فهذه الروايات أوردها في باب الحج مثلا. إذا رجعنا إلى طريق الشيخ إلى علي إلى موسى بن القاسم نجده طريقا صحيحا. لماذا؟ لأنه يروي روايات عن موسى بن القاسم بهذا السند، عن الشيخ المفيد، عن الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وهو هنا أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد، عن علي بن الحسن الطاطري، عفوا عن موسى بن القاسم، عن موسى بن القاسم. فالطريق إلى موسى بن القاسم في المشيخة والفهرس طريق صحيح. هذه النقطة التي لا بد من الالتفات إليها، أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق صحيح. لماذا؟ لأنه يروي بهذا الطريق المذكور على السبورة المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وهذا الطريق معتبر. وضحت هذه الفكرة؟ خب إذن اتضح لنا أن الشيخ يروي عن موسى بن القاسم بطريق معتبر، والمفروض أن موسى بن القاسم يروي عن من؟ عن علي بن الحسن الطاطري. واضح؟ فبهذا يتركب لنا طريق جديد إلى من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، يمر عبر موسى بن القاسم. يتركب لنا طريق جديد من الشيخ الطوسي. الآن احنا نشرح النظرية وبعدين ننسدها. الآن احنا فقط نريد نوضح النظرية. النظرية ان تقف على اساسين. الاساس الاول ان الشيخ يروي بعض الروايات عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، وطريق الشيخ الى موسى بن القاسم طريق معتبر. فبالتالي فيوجد طريق من الشيخ الطوسي، ثبت لدينا وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، طريق معتبر، أليس كذلك؟ هذا الطريق المعتبر نأخذه ونضعه في باب الصلاة، في تلك الرواية التي قال فيها الإمام الصادق: إياك أن تصلي قبل أن تزول الشمس، قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول. يعني نأخذ الطريق الموجود في باب آخر في رواية أخرى ونضعه لهذه الرواية. وهذا الأسلوب بنى عليه الشيخ الأردبيلي رحمه الله. ولأجل ذلك يقول الأردبيلي في مختصر تصحيح الأسانيد: وإلى يعني وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرس، يعني ضعيف بوجود علي بن محمد بن الزبير، لكن وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف. إذا راجعنا التهذيب باب الطواف نجد الشيخ يروي عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري. فالشيخ الأردبيلي اعتبر أن رواية الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري بمثابة طريق جديد للشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري مباشرتين. فكل الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الطاطري يمكن أن نضع لها هذا الطريق الثاني الجديد الذي يمر عبر موسى بن القاسم إلى مرورا بعلي بن الحسن الطاطري. وضحت الفكرة وتحتاج إلى توضيح إضافي؟ واضحة؟ وهذا يعطي أن موسى بن القاسم ليس راويا لهذه الروايات الأربع فقط التي ابتدأ السند فيها بموسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، بل راوي جميع كتاب الطاطري عنه، فيعلم من ذلك أن الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف يمر عبر علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كيسبة، وأخرى بسند معتبر وهو الطريق الذي يمر عبر موسى بن القاسم، ولذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري. وقف على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده إليهم في المشيخ ولا في الفهرس. خب السيد البروجردي يرد على هذه الطريقة، وعليكم السلام، خلاصة ما رده السيد البروجردي يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الشيخ الأردبيلي قال أكثر روايات التهذيب تكون ضعيفة، لأن 40 طريق ضعيف و30 طريق شنو معتبر مثلي. لكن السيد الأردبيلي السيد البروجردي يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل صحيح الطرق الصحيحة أقل من الطرق الضعيفة، لكن الطرق الصحيحة روا بها أكثر الروايات، يعني الطرق الضعيفة روا بها بضع الروايات فقط، كل طريق روا به عدة روايات فقط ليس إلا، وأما الطرق الصحيحة فروا بكل طريق مئات الروايات. يعطينا نموذج، إنما روى الشيخ بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث، وما روى عن الحسن بن محمد بن سماعة 800 حديث، وما روى عن الحسين بن سعيد حدود 2500 حديث، وما روى عن سعد بن عبد الله حدود 600 حديث، وعن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر 950 حديث، وعن محمد بن علي المحبوب حدود 700 حديث. هذه بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام، وهناك من روى عنهم بالمئتين أو 300 حديث أيضا، فأكثر الطرق الصحيحة روى بها روايات كثيرة جدا، وأما الطرق الضعيفة ففي الغالب يروي بها 4 روايات 10 روايات أو 20 رواية 30 رواية على حد أقصى مثلا. فلا يصلح أكثر روايات التهذيب ضعيفة، بل بالعكس تبقى أكثر روايات التهذيب ماذا؟ معتبرة، حتى لو لم نقل بالطريقة الذي قال به الأردبيلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة ونقرأها حتى نوضح بعض النقاط ونعلق عليها. الثاني، الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد، إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درس بن أبي منصور عن ابن مكان، فهذه الرواية تحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوها، هنا يحتمل فيها عدة وجوه. الوجه الأول، طبعا من الواضح أن الشيخ الطوسي ابتدأ السند موسى بن القاسم، فهو يأخذ الرواية عن أي كتاب؟ عن كتاب موسى بن القاسم، هذا مما لا شك فيه. لكن موسى بن القاسم من أين نقل هذه الرواية في كتابه؟ هنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن موسى بن القاسم أخذ الحديث من كتاب علي بن الحسن الطاطري، فحينئذ يكون موسى بن القاسم يروي كتب الطاطري، ولما أن الشيخ له طريق إلى موسى بن القاسم فيتحصل لنا طريق من الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري، وهذا الذي يريد الأردبيلي أن يثبته. وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري، وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي الذي يريد أن يثبته الأردبيلي. الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الدرس بن أبي منصور، وهو يروي كتاب دروس بن أبي منصور بواسطة الطاطري، فلا يثبت أن موسى بن القاسم أساسا يروي كتب الطاطري، فلا يثبت أن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتب الطاطري يمر عبر موسى بن القاسم. واضح؟ هذه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب ابن مكان، وروى الكتاب عن ابن مكان بواسطة شخصين، عن علي بن يعني موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درس عن ابن مكان، هذا أيضا أمر محتمل. فما دامت هذه الاحتمالات الثلاثة وليست احتمالا واحدا فقط، فلا يثبت وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، إلى كتب الطاطري يعني. واضح؟ طريق صحيح آخر غير المذكور في المشيخة يعني أقصد. وبالتالي فما يريد الأردبيلي أن يثبته لا يتم. أنا أقول أكثر من ذلك، حتى لو ثبت الاحتمال الأول، الشيخ السبحاني يقول لو انحصر الاحتمال بالاحتمال الأول لكان ما يريده الأردبيلي تام، أليس كذلك؟ أنا أقول حتى لو نفينا الاحتمال الثاني جزما والثالث نفيناهما وقلنا قطعا الأمر يدور مدار الاحتمال الأول، طبعا هنا احتمال رابع ما أشار إليه، وهو أن من المحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث سماعا، لم يأخذه من أي كتاب من الكتب هذه، هذا احتمال رابع، واضح؟ هنا احتمال رابع من المحتمل أن موسى بن القاسم لا يروي كتب الطاطري ولا دروس ولا ابن مسام، وإنما عقد الرواية عن الطاطري شفاها عن دروس بن أبي منصور عن ابن مسام عن الإمام سلام الله عليه، فلم يأخذ الرواية من أي كتاب من الكتب موسى بن القاسم يعني، وإنما أثبتها في كتابه بالسماع، وهذا أمر محتمل أيضا، هذا يبقى احتمال رابع أيضا. أقول حتى لو نفينا جميع الاحتمالات الثلاثة وأبقينا الاحتمال الأول فقط الذي يريد الأردبيلي أن يثبته، مع ذلك ماذا؟ هذا الاحتمال لو كان متعينا لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه حتى لو ثبت أن موسى بن القاسم يروي كتاب علي بن الحسن الطاطري، لو ثبت لدينا بعلم قطعي جبرائيل نزل على السيد واصل وقال بأنه ماذا؟ بأن موسى بن القاسم ماذا؟ يروي كتب علي بن الحسن الطاطري، وأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الطاطري، فهنا عندنا احتمالين مع ذلك، أولا أو عندنا جوابين، خلينا نعبر، من المحتمل أن يكون للطاطري أكثر من كتاب، بل مو من المحتمل جزما له أكثر من كتاب كما صرح الشيخ الطوسي في ترجمته، وموسى بن القاسم ربما لا يروي من هذه الكتب إلا كتابا واحدا، فهذا لا يثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى جميع كتب الطاطري، واضح؟ وإنما إلى كتاب واحد من كتب الطاطري، لأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب واحد من كتب الطاطري، هذا أولا. ثانيا حتى لو كان موسى بن القاسم يروي جميع كتب الطاطري مجرد وجود طريق من الشيخ إلى موسى بن القاسم لا يعني أن الشيخ يروي كتب الطاطري بطريق موسى بن القاسم، التفتوا معي، موسى بن القاسم يروي كتب الطاطري، آمنا بالله، موسى بن القاسم يروي كتب علي بن الحسن الطاطري، جيد؟ هذه مقدمة. المقدمة الثانية، يوجد طريق من الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن إلى كتب موسى بن القاسم، هل هذا يعني أن الشيخ الطوسي يروي روايات علي يروي كتب علي بن الحسن الطاطري بواسطة موسى بن القاسم، بمعنى أن النسخ وصلت إليه عبر هذا الطريق؟ من الواضح أن وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم لا يعني وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، إذ من المحتمل أن موسى بن القاسم لم يحدث بكتب علي بن الحسن الطاطري، لم يحدث تلامذته الذين يروي الشيخ الطوسي بواسطتهم عن كتب علي بن الحسن الطاطري، بعبارة أدق، بعبارة أدق نقول مجرد وجود طريق من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى موسى بن القاسم، إنما هو طريق إلى كتب موسى بن القاسم، وليس طريقا إلى كل الكتب التي يرويها موسى بن القاسم عن من تقدمه. ماذا وضحت الفكرة؟ هذا مما لا يمكن إثباته. مضافا إلى أن أساسا هذا الاحتمال الأول غير متعين، وإنما يوجد أكثر من احتمال في البين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا، ليس إخراج التهذيبين من الإرسال، ولم يبدع الشيخ في أسانيد التهذيبين بهؤلاء المذكورين في الفهرس سوى قليل منهم، وهم المشيخ المذكورين في آخر الكتابين فقط. نعم ربما يوجد في بدء أساميدهما أسانيد التهذيبين شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة، وعدد رواياتهم لا يزيد على 500 تقريبا، ولا تخرج هذه الروايات عن الإرسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرس غالبا. ولا يخفى أن الشيخ تفنن في الفهرس أيضا في ذكر الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول على وجوههم، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم، هذه حالة. والحالة الأخرى يقول وأخرى ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة يقول وثالثة ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم ولم يصل إسناده فيه إلى من ذكر أو روى. قال فلان وفلان وفلان، فلان له كتاب وفلان له كتاب وفلان له كتاب، ثم يقول حدثنا على كتبهم فلان عن فلان، فلان عن فلان لا يصل إلى هؤلاء، فيبقى الطريق أيضا ماذا؟ يبقى الطريق مقسوم. وقد جمع القسمين الأخيرين العلامة السيد محمد صارف الطباطبائي في مقدمة كتاب الفهرس. إلى هنا تم الكلام، أنا حاولت أختصر، لكن لماذا اختصرت؟ لأني أريد أن أتعرض إلى نظرية التعويض بشكل أوسع قليلاً. نظرية التعويض نظرية طويلة، وإذا أردنا أن نلج فيها سيطول بنا المقام، لكن أنا سأتعرض إلى أحد أنماط التعويض، وبه يتضح الحال في جملة من أنماط التعويض الأخرى التي ذكروها. قلنا بعض أنواع التعويض صحيحة وقد بيناها في الدرس السابق، لكن هذا اليوم نتعرض إلى أحد أنماط التعويض التي ذكرت في بعض الكتب، وهنا نذكر هذا النوع ونعلق عليه. لو ورد في سند الشيخ الخليني هكذا محمد بن يحيى، كتب السند وياي حتى نستفيد من الوقت، محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، هذه الرواية لو جاءت في كتاب الكليني، كتاب الكافي للكليني، واضح؟ هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، هل يمكن ان نتغلب على هذا الضعف؟ ادعى البعض امكانية التعويض هنا، لماذا؟ لان الشيخ الطوسي، لأن سهل بن زياد هنا يروي عن ابن أبي عمير، صحيح؟ سهل بن زياد في هذه الرواية يروي عن ابن أبي عمير، ونجد أن الشيخ الطوسي ذكر في ترجمته لابن أبي عمير هذه العبارة، شوفوا بعد أن ذكر ابن أبي عمير وكتب ابن أبي عمير، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن ابن بابوي عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد يعني عن سعد بن عبد الله والحميري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، وهذا الطريق طريق صحيح. وقد عبر الشيخ الطوسي في أول هذا الطريق قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، هذه لا تغفلوا عن هذه العبارة، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وعلى هذا ففي كل مورد من الموارد سواء في كتاب الكافي أو في كتاب من لا يحضره الفقيه أو في كتاب التهذيب والاستبصار، في أي مورد من الموارد أو حتى في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة أو في كتاب الخصال أو أي كتاب من الكتب الروائية، نجد رواية عن ابن أبي عمير، فيمكن أن نقول أن الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير تام، فتثبت هذه الرواية وإن لم تكن موجودة في كتب الشيخ الطوسي. ها، ففي كل مورد نجد أن ابن أبي عمير موجود في سند من الأسناد، فلا نحتاج للنظر إلى ما بين صاحب الكتاب إلى ابن أبي عمير، وإنما ننظر فقط من ابن أبي عمير إلى الإمام. ليش؟ لأن كل روايات ابن أبي عمير صحيحة بعد، لأن الشيخ الطوسي يشهد بأن نعم لا لا ما له علاقة بلا يرون سيدنا. إذا المفروض أن الشيخ الطوسي، من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير سند تام، هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه، يعني كتب ابن أبي عمير وروايات ابن أبي عمير، فيصدق على الرواية الموجودة في كتاب الكافي أنها من روايات ابن أبي عمير أم لا يصدق؟ يصدق. وبالتالي فيكون الشيخ الصوفي يقول هاي الرواية الموجودة لابن أبي عمر عندي طريق إليها أنا مني إلى ابن أبي عمر. نأخذ الطريق الموجود في فهرس الشيخ الطوسي وهو طريق معتبر ونركبه في وين؟ في كتاب الكافي للكليني أو في كتاب التهذيب أو الاستبصار. أي مورد من الموارد أقول في أي سند من الأسناد نجد ابن أبي عمر يرد في السند ننظر إلى السند فقط من ابن أبي عمر إلى الإمام، وأما من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمر أو من الكليني إلى ابن أبي عمر أو من الصدوق إلى ابن أبي عمر هذا كله ما نحتاج من النظر فيه، لأن الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فيصدق على هذه الرواية الموجودة في كتاب الكافي أنها من روايات ابن أبي عمر، فالشيخ الطوسي طريق إليها، يمكننا أن نعوض هذا السند. اتضحت الفكرة؟ خب هذا الاسلوب من التعويض نحن لا نرتضي ولنا عليه نقد. لتحقيق هذا الامر لابد من النظر الى عبارة جميع اخبرنا بجميع كتبه ورواياته. ما المراد باخبرنا بجميع كتبه ورواياته؟ هنا ستة احتمالات. طبعا حتى قبل لا ادخل في هذا البحث، هذا البحث طرقه عدة أشخاص وأوسع من طرقه بحسب ما أعرف والسيد الحائر في كتاب الحائر في كتاب الخضاء، وتعرض إليه أيضا بعض تلامذته في بعض كتبهم بعض تلامذة السيد الحائري. خب السيد الشهيد الذي هو أستاذ السيد الحائري أيضا تعرض له في بعض كتبه، لكن أوسع من تعرض هو السيد الحائري بحسب الظاهر. وما نذكره بعض الاستفادات من كلام سيد الحائري والبعض الآخر مما حققناه نحن في المقام. خب هنا ستة احتمالات في المقصود بعبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الاحتمال الأول أن المراد أخبرنا بجميع كتبه ورواياته التي كتبها أو رواها في الواقع ولو لم تصل إلى الشيخ الطوسي. هي العبارة ترد كثيرا، ها هي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته في كتاب الفهرس، وردت في عدة موارد، وردت في حق الصدوق، وردت في حق ابن أبي عمير، وردت في حق رواة كثيرين، الحسن بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب أيضا على ما تذكر، مجموعة من الرواة وردت في حقهم هذه العبارة، فالعبر من تحقيق ما المراد منها. الاحتمال الأول أن المراد جميع كتب وروايات ابن أبي عمر التي رواها في الواقع ولو لم تصل للشيخ الطوسي، ولو لم يطلع عليها الشيخ الطوسي، فالمدار على كونها كتبا أو روايات لابن أبي عمر في علم الله. متى ما كانت هذه الرواية في علم الله أنها من روايات ابن أبي عمر فهي مشمولة بهذا الطريق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، رسموا لي الأرقام حتى لا نحتاج نعيد الترخيم اسمه. الاحتمال الثاني أن المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير وإن لم تكن له واقعا، وإن لم تصل أيضا للشيخ الطوسي رحمه الله. المراد ماذا؟ جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير وإن لم تكن لابن أبي عمير واقعا، وإن لم تكن له واقعا، وإن لم تصل للشيخ الطوسي أيضا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير ووصلت إلى الشيخ الطوسي، سواء نقلها الشيخ الطوسي في كتبه أم لا، فيشمل جميع الكتب التي اطلع عليها الشيخ الطوسي. مثلا كتاب الكافي كان لمرء ونسمع من الشيخ الطوسي فاطلع عليه صحيح، فإذا رأينا رواية عن ابن أبي عمير فهي مشمولة لهذا الطريق، لأننا جعلنا المدار على ماذا؟ على أن تكون الرواية منسوبة إلى ابن أبي عمير وأن يكون الشيخ الطوسي قد اطلع عليها وصلت إليه، سواء نقلها في كتبه أم لم ينقلها الشيخ الطوسي في كتبه. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن المراد جميع الكتب والروايات التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه ونسبها الى ابن ابي عمير، سواء وقع ابن ابي عمير في اول السند ام في وسط السند لا فرق. وعليكم السلام. واضح؟ فهنا المدار على ماذا؟ المدار على امرين، ان ينقلها الشيخ الطوسي، عفوا المدار على امر واحد، ان تكون الرواية نقلها الشيخ الطوسي في كتبه ونسبها الى ابن ابي عمير. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس ان المراد جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا او رواية لابن ابي عمير. جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا او رواية لابن ابي عمير. هذا الاحتمال الخامس. الاحتمال السادس والمهم، ان المراد جميع الروايات الواردة في كتب ابن ابي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي. فكتبوا هناك كتب لابن ابي عمير وصلت للشيخ الطوسي وذكرها واشار الى اسمائها في ترجمة في الفهرس. المراد هنا جميع الروايات الواردة في كتاب في كتب ابن ابي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي، فيكون طريقا لجميع، فيكون هذا الطريق المذكور في الفهرس طريقا لجميع ما ابتدأ به السند في التهذيبين. لماذا؟ لانه في التهذيبين يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه، فحينما يبدأ السند بابن ابي عمير فهو ينقل عن كتاب ابن ابي عمير، اليس كذلك؟ فهذا طريق الى هذه الروايات التي يبدأ السند بها لانها من روايات كتب ابن ابي عمير. فالمراد بحسب الاحتمال الثالث ان المراد من هذه العبارة جميع الروايات الواردة في كتب ابن ابي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي رحمه الله، فيكون هذا الطريق طريقا لجميع الموارد التي بدأ السند فيها في كتاب التهذيب او الاستبصار بابن ابي عمير. هذه ستة احتمالات. هذه الاحتمالات الستة لابد ان نحقق ايها هو الصحيح. اما الاحتمال الاول فهو بعيد جدا. لماذا؟ لانه يحتاج الى علم الغيب. خافين في الاحتمال الاول بعد ما يحتاج الى البعيدة. الاحتمال الاول بعيد جدا لاحتياجه الى علم الغيب، لانه جميع الروايات التي هي واقعا لابن ابي عمير في علم الله التي قالها ابن ابي عمير في علم الله، فنحن لا اطلاع لنا على علم الله، والشيخ الطوسي ايضا لا يطلع على علم الله الواقعي حتى يعرف ان ماذا، ان ابن ابي عمير قال هذه الرواية واقعا ام لا. فلهذا عبارة الشيخ منصرفة عن هذا المورد جزما، لا نحتمل انه ناظر الى هذا المورد، ولو كان ناظرا الى هذا المورد ايضا، لو كان ناظر الى هذا المعنى عفوا، فانه ماذا؟ فانه لا ينفعنا، لاننا لا نعرف الروايات التي رواها ابن ابي عمير واقعا من غيرها. فهذا الاحتمال اول شيء بعيد عن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي ولا يمكن التعويل عليه بهذا، ولو قيل به فانه لا ينفع، لان هذا الطريق معناه ان هذا طريق الى ما رواه ابن ابي عمير واقعا، فمن اين نجزم بان هذه الرواية رواها ابن ابي عمير واقعا؟ فاذا هذا الاحتمال الاول منفي. الاحتمال الثاني ايضا منفي. لماذا؟ لانه يحتاج الى علم الغيب ايضا. في الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ قلنا المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت الى ابن ابي عمير وان لم تكن له واقعا، وان لم تصل للشيخ الطوسي. وان لم تصل الى الشيخ الطوسي يعني حتى لو وجد كتاب الفه احد العلماء وبقي في مصر مثلا، هذا عالم من علماء الشيعة انتقل الى مصر وكتب كتابا نقل فيه رواية عن ابن ابي عمير وان لم يجدها الشيخ الطوسي ولم يطلع عليها، نقول هذا الاحتمال في غاية البعد ايضا. الشيخ الطوسي غير ناظر الى مثل هذا الاحتمال جزما. لماذا؟ لان هذا يستلزم ان يكون الشيخ الطوسي مطلعا على علم الغيب ويشير الى تلك الروايات. هذا على اي حال من الواضح انه بعيد في غاية البعد. الاحتمال الثالث أن المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير ووصلت إلى الشيخ الطوسي. فعندنا أمرين، أول شيء أن تكون الرواية نسبت إلى ابن أبي عمير، فإذا نسبت تم الأول. الأمر الثاني أن تكون وصلت إلى الشيخ الطوسي، رآها الشيخ الطوسي، مطمئن بوصولها إلى الشيخ الطوسي ورؤيته لها. هذا الاحتمال الثالث محتمل جدا في ظاهر العبارة، هذا الاحتمال بحسب ظاهر العبارة هذا بحسب الإمكان ممكن عقلا، ممكن أن الشيخ الطوسي يقول كل ما اطلعت عليه من روايات ابن أبي عمير أرويه بهذا الطريق، فهذا الاحتمال الثالث وإن كان واردا وممكنا عقلا لكنه بعيد عادة. لماذا؟ لأنه من البعيد أن تكون جميع روايات ابن أبي عمير المتناثرة في الكتب، في تلك الكتب كتب الشيعة كانت كثيرة بالمئات، كلها وصلت إلى الشيخ الطوسي بهذا الطريق. هذا أمر فيه شيء من الاستبعاد، لكنه يبقى أمر ممكنها، نحن لا ننفيه نفيا مطلقا، مو مثل الاحتمال الأول والثاني، نقول نستبعده ولا ننفيه نفيا مطلقا. الاحتمال الرابع ممكن أيضا، الاحتمال الرابع أن المراد جميع الكتب والروايات التي نقلها الشيخ في كتبه ونسبها إلى ابن أبي عمير، سواء وقع ابن أبي عمير في وسط السند أو في أول السند لا فرق. هذا الاحتمال الرابع ممكن أيضا، ولكننا نستبعده أيضا إلا أن استبعادنا له أقل من استبعادنا للطريق أو للاحتمال الثالث. هذا نستبعده نوعا ما لأنه هنا يلحق فقط الروايات التي وردت في كتاب التهذيب والاستبصار، لكن نستبعده أيضا لأن من البعيد أن الشيخ الطوسي يروي كل الروايات بهذا الطريق وإن كان ابن أبي عمير في أول سنة، لكن استبعادنا مو استبعاد قوي جدا، نقول نستبعده بمقدار أقل من الاحتمال الثالث، يعني استبعادنا للاحتمال الثالث أكثر من استبعادنا للاحتمال الرابع. طب الاحتمال الخامس أن المراد شنه جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا أو رواية لابن أبي عمير، صحيح؟ هذا الاحتمال الخامس حتى لو صححناه فإنه لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأننا لا نستطيع معرفة ما يجول في ذهن الشيخ الطوسي، وهل هو يعتقد أن هذه الرواية لابن أبي عمير أم لا، هل كان يعتقد أن هذه الرواية صادرة عن ابن أبي عمير أم لا، مضافا إلى أن هذا الاحتمال بعيد عن ماذا؟ عن ظاهر العبارة إطلاقا، هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر العبارة. الاحتمال الثالث وهو الذي نستقربه، الاحتمال الثالث نرجع نقرأ أن المراد جميع الروايات الواردة في كتب ابن أبي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي، فيكون طريقا لجميع ما ابتدع الشيخ الطوسي به السند، يعني ابتدع الشيخ الطوسي بابن أبي عمير، متى ما ابتدع السند بابن أبي عمير فهذا الطريق يشمله. وهذا الاحتمال قلنا هو الأقوى وهو القدر المتيقن في المقام. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي كان في كتاب أتاب هذه العبارة في وين؟ في كتاب الفهرس، صحيح؟ الشيخ الطوسي في وين قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته؟ في كتاب الفهرس، والمفروض أن كتاب الفهرس لتعداد مصنفات الشيعة، صحيح؟ فكان الشيخ الطوسي في مقام تعداد مصنفات ابن أبي عمير مثلا، فبما أنه كان في مقام تعداد مصنفات الراوي وهذه المصنفات في الغالب كتب روايات، فهو يذكر طريقه إلى تلك الكتب، يذكر طريقه إلى تلك الكتب، فلهذا نجده يعبر تارة يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لأن هذه غالبا كتب روايات، فيقول يعطف الروايات على الكتب لأنها كتب روايات غالبا، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني كتب ابن أبي عمير والروايات الواردة فيها، وعطف الروايات على الكتب باعتبار أن غالبها كتب ماذا؟ إن لم تكن كلها كتب روايات. فلهذا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وفي بعض الأحيان يقول أخبرنا برواياته، مثل كتاب مثل ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني، بعد أن يترجم له يقول أخبرنا بجميع رواياته أو بسائر رواياته بحسب الطبعة المحققة لشيخ عبد العزيز الطباطبائي، أما في حسب نفس الفقهاء جاي العبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته في ترجمة حديث بن عبد الله السجستاني. فرق بين نسخة نشر فقهاء ونسخة سير عبد العزيز الطباطبائي. سير عبد العزيز الطباطبائي في نسخته المطبوعة اثنين مطبوعين، واحدة مؤسسة آل البيت وواحدة له نشر الفقهاء. في نسخة الطباطبائي أخبرنا بسائر كتب الصور العبارة هكذا، بسائر رواياته بدون كتبه، وهي العول عليه في الوقوع وبنى عليه بعض المباني. خب بحسب نسخة فقهاء أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. في بعض الأحيان يقول أخبرنا بكتبه بدون أن يشير ورواياته، فهذا مما يفيد أن هذا تفنن في عبارة الشيخ الطوسي، ولا يريد بذلك إلا أن هذه الطرق طرق إلى هذه الكتب، لأنه كان بصدد الإشارة إلى أسماء الكتب فأشار إلى أسماء الكتب ثم ذكر طريقه إلى هذه الكتب. وهذا الاحتمال هو الذي نقويه جدا، ولا نميل إلى الطرق الأخرى أو الاحتمالات الأخرى. فهذا الاحتمال هو الاحتمال الظاهر من العبارة ومن كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. ولو لم تقبل بأن هذا هو الاحتمال المتعين، لو لم تقبل أقول تبقى الاحتمالات الأخرى مجرد احتمالات، وبعض هذه الاحتمالات لا لوجود احتمالات أخرى في المقام، يعني لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة من التعويض، لأن هذه الطريقة من التعويض إنما تتم بناء على الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث. هذا بالذات الاحتمال الثالث، يعني إذا تمناه، لو تمنا الاحتمال الثالث وقلنا بتعينه لفنت هذه الطريقة من طرق التعويض التي أشرنا إليها قبل قليل. لكن حيث لا يتعين هذا الاحتمال الثالث فلا تتم هذه الطريقة. طبعا نظرية التعويض كنظرية نظرية طويلة، وإذا أراد الإنسان أن يستقصي فيها ويدخل الاحتمالات فيها والوجوه، لأن هناك عدة طرق للتعويض ذكرت، لكن كل هذه الطرق أو جل هذه الطرق عفوا مما لا ينفع ولا يمكن الاعتماد عليه. فالنتيجة أننا لا نفهم من عبارة جميع كتبه ورواياته ما فهمه بعض الأعلام، وبالتالي لا تصح عندنا هذه النظرية في التعويض أو هذه الطريقة في التعويض. هذا تمام الكلام في التعويض. يأتي الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.